الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان من التابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتابنا بداية المستفيد ونهاية المفيد، شرح كتاب التوحيد. ونحن في صبيحة السبت 16 من شهر جمادى الأولى عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الصفحة 40 عند الشبهة الثانية، صفحة 40 الشبهة الثانية. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرزقنا صحة وتواضعا وقبولا للحق وإذعانا له. وأنا كما ذكرت، يعني المنبغى منكم جميعا أن نقرأ هذه الرسالة بعين الفاحص وعين الباحث. فنبدأ على بركة الله إن شاء الله. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى: الشبهة الثانية ادعاء أن الإمام محمداً رحمه الله وأتباعه يكفرون المسلمين بأدنى شبهة. أورد المبتدعة شبهة هي أكبر شبهة وأحد سلاح عندهم وبأيديهم لتنفير الناس عن الدين الحق.
وأحد سلاح ما تمشي، وأحد سلاح، حتى شدة ما دام أشكال عليك بيشكل على الناس أكثر. نعم،
أحسن عليك. وأحد سلاح عندهم وبأيديهم لتنفير الناس عن الدين الحق وعن التوحيد والاتباع، فيشوهون الدعوة السلفية بقولهم إن الشيخ محمدا وأتباعه يكفرون المسلمين بأدنى شبهة، فتراهم يكفرون المتوسل بالأنبياء والصالحين والمستغيثين بغير الله، ويكفرون من أتى بأقل بدعة، بل ويكفرون كل من خالفهم، ولا يرون أحدا مسلما إلا من كان موافقا لعقيدتهم. ويقول شيخ من معاد الدعوة هو النبهاني: ويعتقدون الأنبياء كغيرهم، سواء عقيب الموت لا خير لا شر، رموا بضلال الشرك كل موحد إذا لم يكن منهم عقيدته تبرى. واستدلوا على مقالتهم بأن المسلم لا يكفر بعد النطق بالشهادتين بشبهات كثيرة ليس هذا مجال ذكرها والرد عليها. والمقصود هنا أنهم زعموا أن الإمام وأتباعه يكفرون المسلمين بغير دليل. والجواب عن هذه الفرية من وجوه.
طبعا هذه الشبهة أثارها كثير، ما أقول قليل، كثير من الناس، و كل يأخذ من الثاني ويزيد فيه وينقص. وأول من نشر هذه الفرية ورتبوها ووضعوها على حد النقض هم غلاة المتصوفة، وتبعهم على ذلك المتكلمون من المناطق كالأشعرية وغيرهم. ثم نفس الشبهة زاد فيها وتلقفتها الشيعة بطوائفها، وهي نفس الشبهة التي رددها المحتل الغربي في القرن 18. فهي شبهة واحدة دائرة بين هذه الفئات الثلاث: غلاة المتصوفة والمتكلمون والشيعة والمحتل الغربي. ولكن عظم من تولى هذه الفرية هم الإنجليز. نعم.
قلتم حفظكم الله، الوجه الأول أن هذه فرية مكشوفة مفضوحة يريدون من ورائها
لا والجواب عنه من وجوه ألف
أحسن الله. والجواب عن هذه الفرية من وجوه، الأول
لا ألف ألف
إيه؟
ما عندنا ألف
ألف أن هذه الفرية مكشوفة مفضوحة يريدون من ورائها تنفير الناس عن الدعوة الحقة والتشنيع على الموحدين والشيخ الإمام وأتباعه والشيخ الإمام وأتباعه بل وسائر السلفي والشيخ الإمام وأتباعه بل وسائر السلفيين يتبرؤون من تكفير المسلمين بغير مكفر في الشرع، بل ويحذرون الناس من طريقة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بما ليس بمكفر، ولكنها كما قيل رمتني بدائها وانسلت.
وانسلتي، هذا مثل معروف وشطر من بيت، رمتني بدائها وانسلتي. نعم
أحسن الله. ولكنها كما قيل رمتني بدائها وانسلتي، والله تعالى يعلم براءة الإمام وأتباعه من هذه الفرية كبراءة الذئب من دم يوسف.
ورسالتي في الدكتوراه تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج هو أصلا في بيان مخالفة منهج الإمام محمد رحمه الله وتلامذته وأحفاده وأبنائه لمخالفة مذهب الخوارج. والله يعني ما بيني وبين الإمام محمد أي نسب وأي صلة إلا العلم والمنهج، وإلا فما بيننا وبينه صلة نسب لحم، فهو من بني تميم كما تعلمون وإحنا من بني طاهر، لكن مع هذا والله ما وجدت أنه رحمه الله يكفر إلا بما أجمع عليه المسلمون، حتى المسائل الخلافية ما يكفر عليها. يعني هو وإن كان قد يرى عند الحنابلة أن هذه المسألة كفر أو عند الحنفية أنها كفر، هو لا يكفر فيها. لماذا؟ لوجود الخلاف، ونص على هذا في بعض رسائله إلى أهل القصيم. نعم.
بقى هذا جواب أحد أحفاد الإمام في جوابه على عراقي زعم أن الشيخ يكفر المسلمين، فقال: وأما القول بأن نكفر الناس عموما ونوجب الهجرة إلينا على من يقدر على إظهار دينه،
على من لم
أحسنك، ونوجب الهجرة إلينا على من لم يقدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يكفر ولم يقاتل معنا، ومثل هذا وأضعاف أضعافه هو من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يقاتل معنا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام الشيخ على ما أذكر عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب. يعني هو يقول نحن لا نكفر الذين يصدون الناس عن التوحيد ممن ينتسب إلى الإسلام. لماذا؟ لوجود الجهل أو لوجود التأويل، يعني لوجود المانع. فكيف نكفر من لم يشرك؟ هذا عجيب غريب. نعم.
يريد الشيخ أنهم لا يكفرون العوام الجهال الذين لم تبلغهم الحجة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأما من بلغته الحجة وعاند وأصر على شركه فلا شك في شركه وكفره.
طبعا هنا لا بد أن ننتبه في قضية الشرك والكفر، لا بد من النظر إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول النظر إلى عين المسألة وعين المقالة وعين الفعل، هل هو شرعا كفر وشرك أو لا؟ هذا النظر الأول. فإن كان كفرا وشركا إجماعيا فهذا يكفر به الإمام، فينتقل إلى الصورة الثانية، وهي أن هذا الذي فعله إما أن يكون معينا فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع في تكفيره، وليس الأمر متروكا لأي أحد. ما هو كل واحد يكفر، الإمام لا يرضى بهذا، وإنما يلاطف ويراسل ويكتب حتى إذا انتفت عنده الشبهة على فلان وعن فلان حينئذ يقول فيه الحكم الذي يرتضاه أو الذي يرتضيه وهو في منصب الإفتاء وفي منصب القضاء. المسألة الثالثة مسألة التكفير بالعموم. كان يقول مثلا عياذا بالله أهل الجهة الفلانية كفار، أهل البلد الفلانية كفار، فهذا لا يصدر عن الإمام أبدا، لم يصدر عن الإمام، إنما يصدر عن الإمام أن أهل الجهة الفلانية عاندونا قاتلونا بغوا علينا، أما أنهم يقول أهل البلدة الفلانية كلهم كفار فهذا ما صدر، هذا ما صدر من الإمام رحمه الله. بل من العجائب أن الإمام رحمه الله له كلام تفصيلي في الشيعة الذين يرمونه بالكفر، فكيف بالمنتسبين إلى السنة؟
جيم هؤلاء المنتقدون يصدق عليهم القول حفظت شيئا وغاب عنك أشياء،
فهم حفظوا وغابت عنك أشياء، هذا مثل معروف محفوظ. نعم،
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فهم حفظوا أن من تشهد بالشهادتين من الكفار فقد دخل دين الإسلام وأصبح مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ولكن جهل هؤلاء المنتقدون أن كلمة الشهادتين منضبطة بضوابط شرعية وشروط مرعية، وأن من لم يأتي بتلك الشروط فإنها لا تنفعه، وإن لم يبتعد عن نواقضها لم ينتفع بالتلفظ بها، لأنه بالإجماع من تلفظ بالشهادتين ثم وقع منه ما ينقضه فإنه لا عبرة بتشهده الأول إذا كان عالما ذاكرا ولم يكن جاهلا ولا ذاهلا.
العجيب أن هؤلاء أنفسهم الذين يقولون كيف تكفرون من قال لا إله إلا الله، اسأله سؤالا واحدا، قل رجل قال لا إله إلا الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ولا ما يكفر؟ يقول يكفر. إذن هل ينطبق الآن الحكم عليك كيف تكفر من قال لا إله إلا الله؟ يعني يتناقض. نعم.
دال تبين من النصوص الشرعية وبالاستقراء التام أن للشهادة شروطا، وهي الأول العلم المنافي للجهل، فمن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمدلولها، ومعناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله وحده. الثاني اليقين المنافي للشك، لأن من الناس من يقولها وهو شاك فيما دلت عليه من معناها، فإذا لم يكن صاحب هذه الكلمة متيقنا من معناها ومقتضاها فإنها لا تنفعه. الثالث الإخلاص المنافي للشرك، فمن لم يخلص أعماله كلها لله فهو مشرك شركا ينافي الإخلاص. قال الله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. الرابع الصدق المنافي للكذب والنفاق، فإن المنافقين كانوا يقولونها ومع ذلك لم تنفعهم، لأنهم كانوا يقولونها كذبا ونفاقا، كما قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الخامس القبول المنافي لرد، فمن قالها ولو كان عالما بمعناها ولم يقبل ما دلت عليه إما كبرا أو حسدا أو غير ذلك من الأسباب فإنها لا تنفعه. السادس الانقياد المنافي للترك، فمن لم ينقد للشرع فإنه لا يكون مؤمنا، والانقياد هو العمل بالشرع حسب الطاقة والوسع، وحقيقته التي لا يكون الرجل مسلما إلا به هو الالتزام، وهذا الالتزام يكون قبولا في القلب وقبولا بالعمل. وإذا تخلف الأول كان الرجل منافقا، وإذا تخلف الثاني كان الرجل فاسقا. وحقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. السابع المحبة المنافية لردها أو بغضها، فمن قالها مبغضا أو كارها ولو كان عالما في الظاهر وفي الظاهر منقادا، فإنها لا تنفعه حتى يكون محبا لهذه الكلمة، ومحبا لما دلت عليه هذه الكلمة من التوحيد، ومحبا لأهل هذه الكلمة. وبهذا يعلم أن من أتى بالتوحيد وبالشهادة ثم إنه تخلف أحد الشروط فإن هذه الكلمة لا تنفع. كما لو صلى رجل بدون شروط الصلاة أو بدون أحدها عامدا متعمدا فإن الصلاة لا تنفعه، فكذلك هذه الشهادة.
نعم.
الخامس شنو؟
لا لا مو خامس، ها احنا الحين أبجد هوز.
أي
هذه على المذهب القديم.
أيوه.
المذهب الجديد عندي أن يترك التنويع بالأبجد هوز، وإنما ينوع بألف با تاء ثاء لكراهة ابن عباس.
هذا يعتبر جيم.
لا هذا يعتبر ها الله يديك
على المذهب الجديد.
خليها على المذهب القديم. نحن
ها
أيضا من الأشياء للمذهب القديم كنت أرى أنها تكتب الآية أو السورة هكذا مثل ما هو قدامكم، المائدة 54، بعدين تبين لي أن هذا تقليد للكفار وأنه ينبغي أن نكتب سورة المائدة الآية كذا إن كانت كاملة، ومن الآية كذا إن كانت ناقصة. لأن هذه الطريقة إنما أخذت من المستشرقين الذين كانوا يكتبون الإصحاح بعدين نقطتين الرقم، أو الإنجيل السفر كذا. لا إحنا ما عندنا هذا، إحنا عندنا سورة كذا الآية كذا. نعم أعرف أعرف أنا. إيش أي ابن عباس ابن عباس ابن عباس سئل عن أبا جات فكرهه، سئل عن أبا جات فكرهه، لأن كان وجه كراهته خاص لكن حمله على العموم أولى. نعم، لأن أبجد أوز حطي كلما هذا كان يحسب به اليهود، وهذا وجه كراهة ابن عباس له. نعم.
ها أن المسلم قد يكفر بعد إيمانه وإسلامه كما قد حذر الله تعالى عباده من الكفر بعد الإسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقد ذكر الفقهاء ما يرتد به المسلم عن دينه إما بقول أو فعل أو اعتقاد، وهذه كتب أحكام الردة في كتب الفقهاء فيها الشيء الكثير من بيان نواقض الإسلام والشهادتين.
هل يقال الآن أن كتاب أحكام المرتدين في المغني بعدين يجون يقولون المغني وهابي؟ ها موجود كتاب أحكام المرتدين في كتاب المبسوط للسرخسي الحنفي، موجود في كل كتب الفقهاء، فكيف تقولون أنتم أن محمد بن وهاب يكفر بلا مكفر؟ نعم
الشيخ، لو نقول وهذا كتاب أحكام الردة،
إيش
وهذا كتاب أحكام الردة مو أحسن؟ لأنه كتاب في الكتب.
لا لا، كتب أحكام الردة، لأن في كتب مستقلة.
أي مستقلة قصدك؟
في كتب مستقلة مؤلف في هذا الباب، مثل كتاب ألفاظ الكفر لبدر الرشيد وغيره وغيره.
أحسن عليك. ومن هذه النواقض المشهورة والمعروفة التي عليها مدار النواقض الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو يسألهم الشفاعة من دون الله ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كمن يصحح مذهب النصارى أو اليهود ونحوهم. الرابع من اعتقد أن هدي
من لم يكفر المشركين أو شنو
يشك.
ليش
يشك؟ من مضارع.
طيب خلنا مضارع
مجزوم بلم
ولم يشك
لأنه لا. مشدد الآخر فما يسكر يفتحونه.
لا مو سؤال هنا. ليش خليته مجزوم؟ إذا خليته مجزوم تغير المعنى، تأمل في المعنى.
هي مرفوع يعني
إيه؟
يعني مو معطوف على من لم يكفر ولم يشك.
لا إيه؟ يعني من شك، من يشك في كفر الكفار، ومن لم يكفر على غير هناك لم، هنا إثبات.
خليه ماضي أحسن.
لا ما يحتاج، خليه في المضارع. ليش خليه ماضي؟ نعم.
من لم يكفر المشركين أو يشك في كفره.
أيوة الآن صح، لأن إذا قلت أو يشكك معناها عياذا بالله أن اللي يشك في كفر الكافر يكفر. شلون هذه؟ ما تصير. شوف العطف، اللغة العربية دقيقة ترى. نعم.
أو صحح مذهبهم كمن يصحح مذهب النصارى أو اليهود ونحوهم.
هذه جلست أنا والشيخ فيها أذكر تقريبا نص ساعة نتناقش، فاتفقنا على إبقاء النص هكذا خلاص. نعم
أحسن. الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر قد نقض الإسلام. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كما قد كفر الله المستهزئين فقال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فإذا عرف المسلم أن الإنسان وإن تلفظ بالشهادة فإنه قد يكفر إذا نقضها، كما لو أن إنسانا توضأ ثم انتقض وضوءه فإن الوضوء لا تصح به الصلاة، وكما لو عقد الصلاة ثم نقضها بمبطلاتها فإنها لا تكون مقبولة عند الله تعالى. فإذا كان هذا الشأن في الوضوء والصلاة فكيف بالتوحيد؟ الأمر أعظم، فلا يقول عاقل إنه لا ينتقض توحيد من تلفظ بالشهادة مطلقا إلا جاهل، ثم كيف يكون من يتشهد الشهادة وينقضها بدعاء غير الله أو الاستغاثة بالأموات أو الجمادات؟ كيف لا يكون نقض الشهادة؟ إذن متى يكفر؟ ويتوجه إلى هؤلاء الذين يقولون إن من تلفظ بالشهادة فإنه لا يكفر، ما حكم من تشهد شهادة الحق وصلى وصام وحج البيت ثم أخذ ورقة من المصحف وألقاها في القاذورات عامدا عالما؟ هل يقول من عنده مسكة عقل إنه لا يكفر وأن الشهادة لا تنتقض؟ فإن قالوا لا يكفر فقد خالفوا أهل الإسلام وإجماع المسلمين كما سنورد النصوص في بيان ذلك. وإن قالوا يكفر بهذا الفعل فقد نقضوا أصلهم وأساسهم الذي به كانوا يشنعون على أهل التوحيد، حيث زعموا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه يكفرون من تشهد بالشهادتين. ونسأل هؤلاء: من أحق بالكفر، من وقع في الشرك الصريح أو من وقع في إهانة أو رد شيء من الدين؟ فكيف يقال بعد ذلك إن من دعا غير الله لا يكفر، وأن من أهان المصحف أو سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر؟ فهذا التفريق لا أساس له من الصحة، فكل من أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. واو: حتى يتبين للمنصف أن الإمام وأتباعه إنما كفروا من وقع في الكفر والشرك، وأنهم بذلك لم يكونوا مخالفين لعلماء الأمة فضلا عن المنهج الحق، فإننا ننقل كلام بعض الأئمة والمذاهب. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: قال العلامة ابن نجيم زين العابدين الحنفي في كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق: فيكفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به، أو سخر باسم من أسمائه، أو بأمر من أوامره، أو أنكر وعده ووعيده، ويكفر بقوله يجوز أن يفعل الله فعلا لا حكمة فيه وإن اعتقد أن الله تعالى يرضى بالكفر، وبقوله إذا أنصفني الله تعالى يوم القيامة انتصفت منك، أو إن قضى الله يوم القيامة، أو إذا أنصف الله.
يعني ما يجوز أن يقال في حق الله أنصفني، لأنه سبحانه لا يحكم إلا بالعدل، كيف تقول أنصفني؟ هذا وجه تكفير. نعم. وعلى قول من يقول يفعل الله فعلا لا لحكمة، يلزم من هذا القول عند الحنفية تكفير الأشاعرة. شفت شلون؟ الإمام محمد ما يكفر بمثل هذا. ليش؟ مسائل خلافية. نعم.
وبقوله بارك الله في كذبك،
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وبقوله لا أريد اليمين بالله وإنما أريد اليمين بالطلاق أو بالعتاق عند البعض خلافا للعامة، وبقول الظالم أنا أفعل بغير تقدير الله، وبقوله لا أسمع شهادة فلان وإن كان جبرائيل أو ميكائيل عليهما السلام، ويكفر إذا أنكر آية في القرآن أو سخر بآية، وبوضع رجله على المصحف عند الحلف مستخفا، وبقراءة القرآن على ضرب الدف، وباعتقاد أن القرآن مخلوق حقيقة، والمزاح بالقرآن كقوله التفت الساق بالساق، أو ملأ قدحا وجاء به وقال وكأسا دهاقا. انتهى كلامه رحمه الله. هذه بعض المكفرات التي ذكرها العلامة ابن نجيم الحنفي، ولو ذهبنا نحصي المكفرات التي ذكرها علماء الحنفية لما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولهم في ذلك مؤلفات مستقلة يبينون فيها المكفرات والألفاظ والأعمال التي يكفر بها الإنسان. تأمل وفقك الله
في بعض من أوسع الكتب في هذا الباب كتاب ألفاظ الكفر لبدر الرشيد من تحقيق الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس وحفظه الله ورعاه. نعم.
هذه بعض تأمل وفقك الله في بعض المكفرات التي أتى بها ابن نجيم في كلامه السابق، مثل قوله أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده ووعيده، وبقوله لا أريد اليمين بالله، ويقول وبقول الظالم أنا أفعل بغير تقدير الله، وبقوله لا أسمع شهادة فلان وإن كان جبرائيل أو ميكائيل عليهما السلام. ثم وازن بين هذا وبين من يستغيث بغير الله تعالى ويستهزئ بالتوحيد ويستهزئ بالتحذير من الشرك ويدعو غير الله، أو لا يرضى بالله مغيثا بل قد يحث الناس على دعاء غير الله كدعاء عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء أو الطائفتين بعد الموازنة. أي الطائفتين بعد الموازنة يكون أشد كفرا وأرسخ في نواقض الإسلام وقوعا؟ فليحذر المسلمون من هذه النواقض، وأعظمها الشرك والاستهزاء بدين النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمستقيمين على دينه أو بشيء من سنته. مذهب الإمام مالك قال في أقرب المسالك وشرحه للدردير: الردة كفر مسلم بصريح من القول أو قول يقتضي الكفر
أو قول
أحسن أو قول قول يقتضي الكفر.
نعم.
كقوله جسم كالأجسام يقصد الرب، أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف أو بعضه ولو كلمة، وكذا حرقه استخفافا لا صونا، ومثل إلقائه تركه بمكان قدر ولو طاهرا كبصاق. وشد ذو النار أي لبسه ميلا لكفر مع دخول الكنيسة، أو أنكر مجمعا عليه كوجوب الصلاة أو تحريم الزنا، أو أحل مجمعا على عدم إباحته مما علم من الدين ضرورة من القرآن أو السنة المتواترة.
طبعا الزنار هو نوع من أنواع الأحزمة كانت النصارى تلبسه عند الدخول للكنائس، وعليها صورة الصليب، يتقربون بذلك إلى أصحاب الكنيسة. نعم.
أو سب نبيا مجمعا على نبوته، أو ملكا مجمعا على ملكيته، أو ألحق بنبي أو ملك نقصا، وإن ببدنه كعرج أو شلل أو وفور علمه، بأن قال لم يكن على غاية من العلم والزهد. انتهى كلامه رحمه الله. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله قال في المنهاج وشرحه مغني المحتاج: الردة هي قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا، فمن نفى الصانع أي الخالق أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع كالزنا والظلم وشرب الخمر، وعكسه بأن حرم حلالا بالإجماع كالبيع والنكاح، أو نفى وجوبا مجمعا عليه كأن ينفي وجوب ركعة من الصلوات الخمس، أو عكس بأن اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كزيادة ركعتين من الصلاة المفروضة، أو وجوب صوم يوم من شوال، أو عزم على الكفر غدا، أو تردد فيه هل يكفر أو لا كفر. والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة، لأنه صريح في الاستخفاف بكلام الله، ويلتحق بالمصحف كتب الحديث وسجود لشمس أو غيرها من المخلوقات. مذهب الإمام أحمد قال في المقنع: وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله تعالى أو شيئا منه، أو سب الله تعالى أو رسوله، فقد كفر. ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها، أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها لجهل عرف ذلك أو عرف ذلك، وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر، وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر، وعنه رحمه الله يكفر إلا الحج لا يكفر بتركه بحال. انتهى كلامه. وبعد هذه النقول والأدلة لعله تبين للمنصف أن تلك الشبهة أصبحت كالسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء،
كالسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. نعم، اقتباس من الآية. نعم.
فمن قرأ ما ذكرناه تنور وأصبح مدركا لبطلان هذه الشبهة ومدى دناءتها. وزيادة في إبطالها نقول: قولهم يكفرون المسلمين بأدنى شبهة ويكفرون المستغيثين بالنبيين والصالحين، والجواب أن قولهم يكفرون المسلمين بأدنى شبهة فهذا كذب وافتراء، وهذه كتب أئمة الدعوة، فليبينوا من كتبهم أين كفروا المسلمين وأين حكموا بذلك، ودون ذلك خرط القتاد. وأما قولهم يكفرون المستغيثين بالنبيين والصالحين فهذا صحيح، ولكن بعد قيام الحجة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فإذا أصر وعاند بعد البيان فحينها يطلقون عليه حكم الكفر والشرك. وأما قبل ذلك فإنما الوصف والحكم عندهم على الفعل على سبيل العموم لا على التعيين والتخصيص.
طبعا من لم يفرق هذا الفرق لم يفهم كلام الإمام، يعني رجل رجل وقع منه الشرك والكفر الصريح، فهم يقولون هذا كفر وهذا شرك. ومن فعل كذا، من الفاظ العموم، من فعل كذا فهو كافر مشرك. أما التعيين فلان فعل كذا، هذا يحتاجون فيه، هم يقولون يحتاجون فيه إلى إفتاء وقضاء وحكم وحاكم، يفتي به من له الإفتاء، من له حكم القضاء، من له الحكم، وليس كل أحد. نعم، هذا مثل يعني يضرب لمن لا يستطيع إثبات شيء، أشبه ما يكون بالمستحيل. نعم، لأن خرط القتاد ما يمكن أن يوجد، يعني مثل ما تقول إذا أوجدت الغول راح أسوي كذا، طيب الغول مو موجود، فهذا تعليق على المستحيل. نعم، هذا هو ضرب على المثال، مثل حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام محمد وأتباعه بل وسائر أئمة أهل السنة سلفا وخلفا لا يكفرون بأدنى شبهة ولا بمعصية من الكبائر أو الصغائر إلا إذا استحل ما حرم الله على المسلمين مما هو محرم بالإجماع، كمن شرب الخمر مستحلا لها أو سرق معتقدا حلها. وأما مرتكب الكبيرة دون استحلال فهذا عند أهل السنة وأئمتها يكون فاسقا ولا يكون كافرا ولا مشركا، بل القول بأنه يكفر بالكبيرة هو قول الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم. الشبهة الثالثة قولهم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه بأنهم ينقصون قدر الأنبياء والأولياء والصلحاء.
من باب الفائدة، سنة 86 أنا ذهبت، كان عمي ذاك الوقت في المخيمات في باكستان، ذهبت لأتزوج، فجاءني رجل كبير السن وكان أكبر من والدي بقرابة 10 سنوات تقريبا، فأخذني على جنب يقول لي يا ابن الشيخ أنا سمعت أنك صرت وهابي صحيح؟ فأنا طبعا كنت حذر، قلت يعني إيش وهابي؟ قال الوهابية ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له ترى أنت الآن أسألك سؤال، الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، كنا صلينا العصر، صلاة العصر عندك صحيحة ولا باطلة؟ طبعا مذهب الأحناف أن الصلاة صحيحة، واضح؟ فقال الصلاة صحيحة. قلت له أنا أعتقد والإمام محمد يعتقد أن الصلاة باطلة. تعجب. بعدين وراني كتاب، هذا الكلام في 86 يعني 1476 تقريبا، أراني كتاب أين صدر، عشان تعرفون من يعادي الدعوة، أراني كتاب منشور باللغة الفارسية من إصدارات وزارة الثقافة التركية. طيب تركيا دولة علمانية، إيش دخلها؟ يدلك أن عداوة، إيش عداوة للمنهج، هي قضية كانت دولة علمانية، إيش علاقتها بهذه القضايا؟ أصدرتها وزارة الثقافة التركية شعبة اسمها شعبة الديانات، كلها افتراءات على الإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم، الكتاب كله افتراءات. نعم،
كما قال نبهاني ويعتقدون الأنبياء كغيرهم سواء عقيب الموت لا خير لا شر، رموا بضلال الشرك كل موحد إذا لم يكن منهم عقيدته تبرى.
تبرى ذهب. نعم.
وللجواب عن هذه الشبهة ننقل ما قاله الشيخ علي بن سليمان التميمي
رحمه الله:
لك الويل قد أبعدت في المين نجعة، وقارفت يا ذا الجهل في نقلك الوزرى، فحاشا بني نجد بأن ينتقصوا حقوق أنبياء الله أو ينطقوا هجرا.
فإن مقام الأنبياء معظم، فهم رحمة في ذي الحياة وفي الأخرى، وما منهم إلا شفيع مشفع، ومن لم يدن حقا فقد ألف الكفرا. وحقا عقيب الموت لا نفع عندهم لمن يرتجي نفعا ولم يملكوا ضرا، ولكن نضيف النفع والضر للذي بتدبير هذا الكون قد دبر الأمر، وقد خصهم بعد اصطفاء وعصمة بمقعد صدق عنده يوجب الشكر. وحرم من أن تأكل الأرض لحمهم فأجسادهم في القبر كالورد أو أطرا. وخص التهامي الحبيب محمدا برد سلام بعدما سكن القبر، ونعرف للهادي مقاما معظما، ومن لم يتابعه فقد ربح الخسرى. يعني رد عظيم جميل جدا. نعم نعم إيه؟ التهامي محمد صلى الله عليه وسلم، التهامي هنا محمد الوهاب، خص التهامي محمد بن عبد الوهاب الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم برد سلام بعدما سكن القبر. أي نعم، أي نعم، شقيق يرد في دافع على أخوه. نعم تهامة طائف وما حولها تهامة. نعم.
الشبهة الرابعة أن بلد الشيخ محمد نجد، وقد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أرض فتنة، وأنها أرض الفتن.
هذه شبهة كبيرة يدندن حولها كثير من الرافضة، فانتبهوا لها وللجواب عنها. نعم.
قال المبتدعون إن النبي صلى الله عليه وسلم ذم نجدا وامتنع أن يدعو لهم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، وفي حديث آخر: رأس الكفر قبل المشرق. قالوا: ومحمد بن عبد الوهاب خرج من نجد وهناك الفتن، ودعوته دعوة فتنة، وقد خرج قبله من اليمامة مسيلمة الكذاب يدعي النبوة، وطليحة بن خويلد الأسدي. فنجد موضع الفتن، وفي الحديث: رأس الكفر قبل المشرق. ونجد تقع شرق المدينة، فمن هنا نعلم أن دعوته دعوة ضالة، وأن أكثر المسلمين على خلاف ما يقول، وقد أتى بما لم يسبق إليه أحد.
بما لم يسبق إليه، بكسر البناء.
أحسن. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الأول، لا ريب أن هذا الحديث الذي تشبث به المبتدعون صحيح، ولكن ليس المعنى هو الذي ذهبوا إليه، فليس الذم واردا لنجد اليمامة. ولبيان ذلك لا بد من معرفة معنى نجد في اللغة العربية حتى نعرف المراد بالخبر المذكور. الثاني، نجد في اللغة مصدر معناه الرفعة والعلو، يقال لكل شيء عال نجد، ولكل قطعة من الأرض مرتفعة عما حواليها، وهذا مذكور في جميع كتب اللغة كالقاموس ولسان العربي وتاج العروس وغيرها. وبذلك فسر الحديث الشراح قاطبة. قال الكرماني رحمه الله في شرح البخاري في بيان معنى نجد: ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور. وكذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه لهذا الحديث والقسطلاني. واتفقت كلمة شراح الحديث وأئمة اللغة أن نجدا ليس اسما لبلد خاص، ولا اسما لبلدة بعينها، بل يقال لكل قطعة من الأرض المرتفعة عما حواليها. قال الأصمعي: هي نجود عدة، منها نجد برق واد باليمامة، ونجد خار، ونجد عفر، ونجد كبكب، ونجد مريع. وذكر الحموي زيادة على الأصمعي نجد الوذ، ونجد أجأ، ونجد الشرى، ونجد العقاب، ونجد اليمن. قال الزبيدي: كل ما وراء الخندق على سواد العراق هو نجد. وقال الكرماني في شرحه لحديث نجد قرن الشيطان،
نجد قرن الشيطان
أحسن. وقال الكرماني في شرحه لحديث نجد قرن الشيطان هو الأرض المرتفعة من تهامة إلى العراق. وأصرح منه قوله: ومن كان في بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام كان نجده بادية العراق وهي مشرق أهلها. وقال الخطابي وقد نقله الحافظ ابن حجر والحافظ العيني والبارقفوري: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجد بادية العراق ونواحيها.
يعني كل الشراح لما يأتون عند هذا الحديث ما في أحد منهم قال المقصود بنجد نجد اليمامة. يعني هؤلاء من أين أتوا بهذا الكلام؟ من رؤوسهم. الآن أنت انتبه للخارطة، أنا أحب الجغرافيا. الآن افرض أن هذا المدينة هنا، لاحظ هذا مشرق المدينة هكذا. فلما أنت تقول نجد المدينة، ليش راح بالك إلى الشرق الجنوبي؟ هذا غلط. المفروض أن بالك يذهب إلى نجد اللي هو الشرق تماما، لأنه قال أشار إلى الشرق من ها هنا الفتن، ما أشار إلى الشرق الجنوبي، لأن نجد اليمامة بالنسبة للمدينة ليس شرقا تماما، شرق جنوب، أما العراق شرق تماما. نعم.
وبهذا تعلم أيها المنصف أن المراد بالحديث هو نجد العراق لا نجد اليمامة، ويؤيد أن الأمر ويؤيد أن المراد نجد العراق الألفاظ الأخرى التي وردت، وهي: رأس الكفر قبل المشرق، رأس الكفر نحو المشرق، ومن ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق. ورأيت رسول الله
الآن مسيلمة الكذاب متى ظهر؟ في عهد من؟ مو في عهد الصحابة؟ لو كان هذا الحديث ينطبق عليه لا استدلوا به الصحابة كلهم، ما استدلوا بهذا الحديث إلا على الفتن التي ظهرت وين؟ في العراق. نعم.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير نحو المشرق: إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، وهو مستقبل المشرق يقول إن الفتنة ها هنا. تبين من هذا أن المراد بنجد هي المشرق، ومشرق المدينة هي نجد العراق لا نجد تهامة. قال صاحب كتاب أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان ما نصه: مقصود الأحاديث أن البلاد الواقعة في جهة المشرق من المدينة المنورة هي مبدأ الفتنة والفساد، ومركز الكفر والإلحاد، ومصدر الابتداع والضلال. فانظروا في خريطة العرب بنظر الإيمان، يظهر لكم أن الأرض الواقعة في شرق المدينة إنما هي أرض العراق فقط، موضع الكوفة والبصرة وبغداد. والراسخون في العلم يعلمون هذا من إلقاء النظرة على الخريطة. ومما يؤكد انتهى كلامه طبعا. ومما يؤكد أن المقصود بنجد في الأحاديث التي فيها الذم هي نجد العراق لا نجد تهامة، زيادة على ما سبق بيانه، ما حصل في شرق المدينة في بلاد العراق من الفتن والمحن ما لم يحصل عشرها في بلاد نجد تهامة. وهذه الفتن والمحن هي: ألف، وقعة الجمل، باء، وقعة الصفين، وهما الوقعتان اللتان فرقتا شمل المسلمين، وهاتان الوقعتان كانت بداية لخروج الفرق الضالة وتشتيت المسلمين وتكفير بعضهم بعضا. فقد ظهرت الخوارج والشيعة والنصب والرافضة وغيرها من الفرق،
كلهم في شرق المدينة في نجد العراق. نعم صحيح. يعني لكن هم باعتبار أنه في العراق فيقولون عنه أنه في نجد العراق. نعم.
جيم: حادثة مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهي من أكبر الفتن، جرت الويل الوبال على المسلمين وأشعلت نار الفرق بينهم. دال: ظهور المختار بن أبي عبيد الثقفي في العراق، وادعى الثقفي الوصاية ثم الولاية ثم الولاية ثم دعوى نزول الوحي. ها: حادثة قتل زيد بن علي بن الحسين. واو: ظهور المعتزلة وكان ظهورهم في العراق. زاي: ظهور القدرية وكان مبدأ ظهورهم في البصرة. حاء: حادثة فتنة القول بخلق القرآن وكانت في بغداد، حيث وقف المأمون من الأئمة موقفا مخزيا، وامتحن الناس في القول بخلق القرآن، وعلى رأسهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وجاء المعتصم بعده وسار على نهج أخيه ثم الواثق، ثم رفع الله المحنة بالمتوكل. طاء ظهور الفتن في الخلافة العباسية، حيث كثر القتل والنهب والفتن بسبب الطوائف في بغداد وتطاول الوزراء على الناس. يا مجيء التتار وتخريبهم عاصمة الخلافة، وكان ذلك أكبر فتنة للمسلمين. وقد جاءت هذه الفتنة من المشرق كاف، ولا زالت المحن في العراق بين المسلمين حتى الزمن القريب، حيث جاء عبد الكريم قاسم وقتل من قتل من الملوك والعلماء، ودعا الناس إلى مذهب الشيوعية والإلحاد، ولا زالت الفتنة تترى. لام ثم فتنة صدام التي جاءت على المسلمين كالقاصمة للظهر، فليتأمل المنصف هل ظهر في نجد اليمامة التي هي نجد بالنسبة إلى تهامة حوادث كحوادث العراق أو عشرها؟ وإن كان قد ظهر في نجد اليمامة مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، فقد ظهر الكذابون المدعون للنبوة في اليمن وفي غيرها، فلماذا يغض الطرف عنها والكيل بمكيالين؟ يقول نبهانيهم عائبا على أهل نجد اليمامة بخروج مسيلمة: مسيلمة الكبير وعرسه سجاح لكل منهم الجدة الكبرى لكل منهم الجدة الكبرى. وقد أجابه المرزوقي رحمه الله فقال: نعم، كان في ذاك الزمان مسيلم وأسود في صنعاء وطلحة ذو الأغرى، ومثلهم المختار في كوفة افترى، غداة حكى جبريل أوحى له الأمر. ففي يمن كانوا ونجد وكوفة، أتغضب من نجد وترضى عن الأخرى؟ فماذا على نجد من العيب والأذى بمن قد خلا من كافر عنه وزورا تعير نجدا في سجاح وزوجها، وذنبك في الإسلام قد جاوز الحصر. ثم يقال أيضا: إن البقاع التي ذمت إنما وقع الذم عليها لو ثبت فيها، وأما أهلها فقد يكونون من خيار الناس. فهذا نجد العراق وقد ذم على قول جمهور شراح الحديث: أليس من العراق العلماء والشجعان والصلحاء؟ فالذم إنما هو متوجه إلى المنطقة وعدم بركتها. وإن البقاع لا تقدس شخصا ولا تدنس، وإنما التقديس يكون بموافقة الشرع والتدنيس بمخالفة الشرع. ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. وقد أخذ الإمام محمد الدولاب رحمه الله وأتباعه العلم من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهما شاميان. إذن حصل البركة له ولأتباعه باتباع العلم الشامي الذي كان بسبب كتب شيخي الإسلام الشاميين. هل بقي بعد هذا البيان اللغوي والحديثي والتاريخي والنقول شك أن المتشبثين بحديث نجد قرن الشيطان مبطلون، وأنهم إنما أخذوا المتشابه ولم يستندوا إلى أقوال الإمام المبنية على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ولا إلى أفعال الإمام وأتباعه التي شهد لها المنصفون بأنهم كانوا على السنة الغراء، وأنهم في هذه الأزمان المتأخرة كانوا متشبثين وبقوة بطريقة السلف الصالح بلا ريب ولا شك؟
من أغرب ما قرأت في دائرة المعارف البريطانية لما جاء يعرفون بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، يقولون دعوة إصلاحية تجديدية مبنية على الكتاب والسنة خالية من البدع، بعدين كل نقد. طيب تعريفكم هذا كافي لا. وقرأت في كتاب ألفه رجل تركي بعنوان تاريخ الخلافة العثمانية، هو تركي، الرجل تركي من المعجبين بالخلافة التركية والمنافحين عنها قبل السقوط، يعني الكتاب ألف قبل سنة 1932 ميلادية وترجم إلى العربية. لما جاء عند الإمام محمد بن الوهاب ودعوته جاء يعرف بهم، قال: وهي دعوة تدعو إلى نبذ البدع والمحدثات والتمسك بالكتاب والسنة. ثم صار يذم، سبحان الله، يعني يذمونني بشيء ما هي مذمة. نعم. هذا يعني جل والشبهات على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. من أراد التوسع في هذا الباب يقرأ كتاب دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية السلفية وأثرها على العالم الإسلامي لشيخنا الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الله العبود حفظه الله. نعم.
الفصل الثاني التعريف بالكتاب يشتمل على ما يأتي: أولا اسم الكتاب، ثانيا تاريخ وتعريف الكتاب ومكانه، ثالثا موضوع الكتاب، رابعا أهمية الكتاب، خامسا منهج الشيخ الإمام في تعريف الكتاب، سادسا مباحث الكتاب، سابعا شروح الكتاب. الفصل الثاني التعريف بالكتاب. أولا اسم الكتاب. العنوان الكامل لهذا السفر العظيم هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله، الذي هو حق على العبيد، سماه المؤلف بذلك. لكن الاسم المشهور المتعارف عليه بين طلبة العلم هو كتاب التوحيد. ويلاحظ أن الإمام قد اقتبس التوحيد من حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. وقد فهم الإمام البخاري بفهمه الثاقب هذا المعنى من الحديث، فجعل كتابه الأخير في صحيحه بهذا العنوان أيضا: كتاب التوحيد. ووبع عليه في الباب الأول، ثم استدل بحديث معاذ رضي الله عنه. والإمام المصنف رحمه الله فيه نفس البخاري، ولهذا والله أعلم أنه فهم ذلك كما فهمه البخاري فعنون به كعنوان الإمام البخاري رحمه الله.
ويلاحظ في كتاب للإمام ابن مندة أيضا كتاب مستقل بعنوان كتاب التوحيد، والإمام ابن خزيمة كتاب مستقل بعنوان كتاب التوحيد. نعم.
ويلاحظ أن الجزء الأخير من العنوان هو حق الله على العبيد، أيضا مأخوذ من الشطر الأخير من حديث معاذ رضي الله عنه، إذ فيه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شيخنا ذكرت هنا حق على العبيد، مقصود أم سقط؟
وين؟
في السطر الأول، ليس العنوان الكامل هذا السفر هو؟
لا، هكذا موجود
حق على العبيد.
نعم.
وهني حق الله على العبيد،
هذا الحديث. نعم،
بس كتبت الجزء الأخير من العنوان وهو
نعم حق على العبيد. إيه. طيب نشيلك اسم الجلالة. نعم.
ثانيا تاريخ وتعريف الكتاب ومكانه. اختلفت الروايات في تاريخ تعريف الكتاب، فيذكر حفيد المؤلف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن تعريفه كان في مدينة البصرة، أما رواية ابن غنام ففيه أن الإمام ألف كتاب التوحيد في أثناء إقامته في بلدي بحريملاء. ويمكن الجمع بين الروايتين بأن بداية تعريف الكتاب كتاب التوحيد كان في البصرة، ثم أكمله لما استقر في حريملاء، أو يقال إنه ألفه في البصرة وبيضه وأظهره في بلده
حريملاء
وعلى كل حال فمن المتفق عليه بين المصادر أن كتاب التوحيد هو أول مصنفات الإمام.
هذا لا أعلم فيه خلاف، أول كتاب ألفه الإمام وهو في العشرينات من العمر هو كتاب التوحيد، وبدأ به وهو في البصرة. هل انتهى به في البصرة أو انتهى به في حريملاء هذا فيه خلاف، ولكن كل متفق على أنه أظهره في حريملاء. نعم.
ثالثا موضوع الكتاب. موضوع الكتاب يفهم من عنوانه واسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
مرة ثانية حق الله صار، هذا يحتاج الحين نرجع إلى النسخ، نحتاج إلى نرجع إلى النسخ نتأكد. مشكلة الحين ما عندي النسخ. نعم.
والمراد بالتوحيد هو توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، فكان هذا التوحيد أعظم حظا من حظ ما سواه من أنواع التوحيد. والسبب في ذلك أن هذا التوحيد يتضمن أنواع التوحيد كلها، فلا يتصور إله حق ليس هو خالقا رازقا محييا مميتا، ليس متصفا بصفات الكمال ومسمى بأفضل الأسماء وأحسنها. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن مبينا موضوع الكتاب من حيث الإجمال، فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. ومقصود الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من تعريف هذا الكتاب العظيم هو بيان أصلين عظيمين مهمين، وهما الأصل الأول توحيد الألوهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزيد به ويقويه أو يضعفه ويوهنه وما به يتم أو يكمل، وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم له. ويتمثل أو يمثل ما ذكرناه
ويمثل
أحسن ما ويمثل ما ذكرناه من الأصل الأول الأبواب التالية: باب قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الثاني باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، الثالث باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الرابع باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، الخامس باب فضل التوحيد ما يكفر من الذنوب، السادس باب ما جاء في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، السابع باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد طرق الشرك، الثامن باب ما جاء في منكر القدر، التاسع باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، العاشر باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، الحادي عشر باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وغير ذلك من الأبواب. وأما الأصل الثاني ما يناقض أصل التوحيد هو الشرك، والشرك تشريك غير الله في العبادة أيا كان، ولذلك سمي شركا. وقد بين المؤلف في هذا الكتاب حقيقة الشرك ووسائله وأسبابه والأعمال والألفاظ الشركية، وتضمن هذا الأصل أبوابا في الرد على بعض شبهات القبوريين. ومن هذه الأبواب الأول باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فهو جواب لشبهة القبوريين أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. الثاني باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، فهو جواب لمن زعم أن الغلو في الصالحين قربة إلى الله. الثالث باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فهو جواب لمن زعم أنه يعبد الله عند القبر ولا يعبد القبر. الرابع باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين، فهو متضمن الجواب لمن زعم أنه لا بأس بالبناء على قبور الصالحين وأن ذلك من تعظيمهم، وغير ذلك من الأبواب، وسيأتي تفصيلها في ثنايا الشرح. رابعا أهمية الكتاب، كتاب التوحيد من الكتب الأثرية المهمة التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة في التوحيد العملي، توحيد الألوهية والعبادة، وكذلك تبين التوحيد العلمي، توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وكذلك يتميز الكتاب بذكر نواقض التوحيد ونواقصه، ويمكن أن نجمل أهمية الكتاب فيما يأتي. أولا العلم إنما يشرف بشرف معلومه، وإذا كان كتاب التوحيد إنما يتحدث عن حق الله تعالى فهو له أهمية خاصة، فهو مهم من جهة أنه يبين حق الله تبارك وتعالى على العبد وما ينبغي أن يعتقد فيه من اتصافه بصفات الجمال والجلال والعظمة وإفراده وحده بالعبادة. ثانيا أن الكتاب يتميز بتوضيح أصل الدين الذي لا يقبل الله من العبد غيره بدونه، إذ الفرع من دون الأصل لا يقوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الأصل هو التوحيد، وهو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الرسل وأنزل الكتب. ثالثا أن الحد الفاصل بين الإيمان والكفر والإسلام والشرك هو التوحيد، لذا هو المنجي في الآخرة من النار ومن الخلود فيها، وهو العاصم للدم والمال والذرية في الدنيا، كما في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رابعا أن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له هي دعوة الرسل، بل هي لب دعوة الرسل وأصلها وذروتها، بل هي الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خامسا أهمية الموضوعات والأبواب التي ذكرها المصنف في ثنايا الكتاب من نواقض التوحيد ونواقصه وبيان الشرك وحقيقته وبيان شعبه وأقواله وأعماله ووسائله وذكر الحجج في إبطال الشرك ووسائله كبيره وصغيره. سادسا ما غلب على الناس من انتحال البدع الاعتقادية من الغلو في قبور الأنبياء والصالحين والطواف بها والدعاء عندها وتقديم القرابين والنذور لها ونحو ذلك من الأعمال الشركية البدعية والبدعية. سابعا تزداد أهمية الكتاب إذا علم أنه لم يؤلف كتاب على منواله في بابه ولا مثل طريقته الفذة، فهو كتاب فريد من كتب الاعتقاد، فريد في تأليفه وترتيبه، ومبتكر ومتميز في طريقة عرضه وسرده، ولا يعرف كتاب من كتب العقائد يشابهه في ذلك أو يقاربه. ثامنا من أهم ما تميز به الكتاب أنك تجد فيه نفس السلف الصالح وطريقتهم في التأليف وتبويباتهم، فالمؤلف فيه نفس البخاري إن لم يكنه، فهو يبين فقهه في تراجمه ويذكر تحت الباب ما يدل على الباب من الكتاب والسنة، وهذا مفقود في كتب الاعتقاد المتأخرة حيث فيها علم العقائد مخلوط بالمنطق والفلسفة. من خلال ما سبق يتبين لنا أن كتاب التوحيد من أهم وأعظم ما كتب في توضيح عقيدة التوحيد، لذا تتابع ثناء العلماء الفضلاء عليه، وهذه بعض كلماتهم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله للشيخ: وهو كتاب فرد في معناه، لم يسبق إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. قال الشيخ عبد الرحمن،
الشيخ سليمان هو أول من شرح كتاب التوحيد كما سيأتي في الشروحات، وشرحه من أعظم الشروحات. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: جمع على اختصاره خيرا كثيرا، وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. قال العلامة المؤرخ ابن بشر: ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، فإنه أحسن فيه وأجاد وبلغ الغاية والمراد. قال الشيخ أحمد بن مشرف في منظومته: وألف في التوحيد أوجز نبذة بها قد هدى الرحمن للحق من هدى، نصوصا من القرآن تشفي من العمى، وكل حديث للأئمة مسندا.
وكل حديث للأئمة مسندا. نصوص من القرآن، نصوص من الحديث.
قال الشيخ سليمان بن حمدان: كتاب التوحيد بديع الوضع عظيم النفع، لم أرى من سبق إلى مثاله أو نسج في تأليف على منواله، فكل باب منه قاعدة من القواعد يبنى عليه كثير من الفوائد، وأكثر أهل زمانه قد وقعوا في الشرك الأكبر والأصغر واعتقدوه دينا فلا يتاب منه ولا يستغفر، فألفه عن خبرة ومشاهدة للواقع، وكان لذاك الداء كالدواء النافع.
كتاب الدر النضيد للشيخ ابن حمدان رحمه الله يعني يعتبر من الكتب اللطيفة أيضا النافعة. نعم.
خامسا منهج الشيخ الإمام في تأليف الكتاب. منهج المؤلف الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد منهج فريد في بابه، من جهة الجمع ومن جهة طريقة العرض ومن جهة ترتيب الأبواب مع الدقة في الاستنباط، ويمكن بيان طريقة الإمام ومنهجه في الكتاب في الفقرات التالية. أولا تقسيم الكتاب إلى أبواب، حيث بلغت 67 بابا. فوضع عنوان الباب ليعبر به عما سيذكره من معان عقدية. ثانيا ترتيب الأبواب، يلحظ المتأمل أن الإمام اعتبر فيها أولويات الموضوعات بحسب أهميتها وقربه من الموضوع الرئيسي للكتاب، وهو توحيد الألوهية، وإن لم يخل من إشارات لغيره من أنواع التوحيد. ثالثا وأيضا فإن الترتيب بديع بين الأبواب، من حيث إن أول باب يعرف بالتوحيد، ثم يبين فضل هذا التوحيد الذي عرف به، ثم يقسمه إلى توحيد كامل يتحقق به دخول الجنة ابتداء، وتوحيد واجب يحصل به النجاة من الخلود، ثم يبين أهمية الخوف عليه من نواقضه، ثم الدعاء إلى هذا التوحيد، ثم بيان بعض مسائل هذا التوحيد من مثل تفسيره، وهكذا. رابعا يذيل كل باب بعد الأدلة بمسائل مستنبطة من نصوص الباب، وهي في الحقيقة أحكام الباب أو ما يستفاد من الفوائد التي وردت في نصوص الباب. خامسا يرتب المسائل المستنبطة في الباب على حسب ترتيب نصوص الباب. سادسا ترتيب نصوص الكتاب. سابعا يذكر بعد كل باب الآيات القرآنية أولا، والأحاديث التي تدل على موضوع الباب ثانيا، والأقوال عن الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك، أو عن التابعين وأتباعهم، ثم يورد بعض الإفادات عن شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ثامنا وردت أبواب قليلة لم يرد فيها شيء من القرآن، مثل باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، باب ما جاء في التنجيم، وغير ذلك من الأبواب. تاسعا وبهذا يتبين أن الإمام حرص كل الحرص على أن يكون كتابه مشتملا على الآيات والأحاديث وأقوال السلف، ولم يذكر شيئا من كلامه إلا فهمه للمسائل إلا فهمه للباب والمسائل. وقبل ذلك وبعده الترتيب وحسن التبويب. عاشرا يتبين لمن سبر كتاب التوحيد أن دعوة المصنف الإمام رحمه الله مبنية على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. سادسا مباحث الكتاب. اشتمل الكتاب على مباحث مهمة تظهر المتأمل في أبواب الكتاب التي بلغت 67 بابا، ويمكن أن نجمل هذه المباحث في المسائل الآتية. المسألة الأولى، ابتدأ المصنف الكتاب بوضع عنوان هو كتاب التوحيد، فهو كالمقدمة لما سيأتي. الثانية، بعد ذلك شرع في التشويق والترغيب إلى هذا التوحيد ببيان فضل التوحيد وبيان ثمرة من حققه. الثالثة، ثم بدأ بذكر التخويف والترهيب من ضده وهو الشرك. الرابعة، شرع في بيان أهمية الدعاء إلى هذا التوحيد وفسره بباب حتى لا يدعى إلى غيره. الخامسة، ذكر بعض الأمور التي تنقض التوحيد أو تنقصه في ثمانية أبواب متتالية، وهي: الأول، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الثاني، باب ما جاء في الرقى والتمائم. الثالث، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. الرابع، باب ما جاء في الذبح لغير الله. الخامس، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. السادس، باب من الشرك النذر لغير الله. السابع، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الثامن، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. السادسة، ثم ذكر أبوابا تدل على ضعف الشركاء وعجزهم، وأبوابا تدل على عظمة الله عز وجل، وأن من عظمته أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وإلا في من أذن فيه، وأن الأمور بيد الله تعالى، فهو الذي يهدي من يشاء هداية التوفيق والإلهام. السابعة، تضمن الكتاب مباحث عدة في الأسباب المؤدية إلى الشرك، مثل باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
حطوا بعد كلمة مثل نقطتين وشيلوا النقطتين اللي بعد الباب. نعم،
أحسن عليك. باب ما جاء في النهي عن عبادة الله تعالى عند القبور. باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. الثامنة، اشتمل الكتاب على بابين في بيان حماية الرسول صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وأنه سد كل طريق موصل إلى الشرك، وهذا فيه التأكيد على البلاغ التام الكامل. التاسع، أوضح المصنف بعض أنواع الشرك الصريح، وذلك في أبواب متتالية من باب ما جاء في السحر إلى باب القنوط من رحمة الله. العاشرة، تضمن الكتاب بيان بعض شعب التوحيد ودلالاته، مثل باب الصبر من الإيمان. الحادية عشرة، أورد المصنف بعض ما قد يكون شركا ويخفى على بعض الناس، مثل الرياء، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إطاعة العلماء والأمراء طاعة مطلقة لتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. 12 اشتمل الكتاب على أبواب عدة متعلقة بمباحث توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، ابتداء من باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات إلى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. 13 في الكتاب باب في الرد على منكر القدر. 14 الأبواب الخاتمة جعلها المصنف رحمه الله في بيان عظمة الله تعالى وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله، وذلك ابتداء من باب ما جاء في المصورين إلى باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. 7 شروح الكتاب، اعتنى بشرح كتاب التوحيد العلماء قديما وحديثا، ولا يكاد يوجد طالب علم سلفي المعتقد إلا وقرأه ودرسه أو درسه ما بعض شروحه. وقد شرح الكتاب أئمة أجلاء ومشايخ فضلاء، وإليك بيان شروح هؤلاء مستفيدين مما قرره وبسطه مؤلف كتاب عناية العلماء بكتاب التوحيد. الأول تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، تأليف الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 33 و200 و1000 من الهجرة.
طبعا هو قتل رحمه الله سنة 33 لما دخل المصريون بأمر من الأتراك إلى الدرعية، أخذوا الشيخ سليمان وكان في 20 من العمر، أخذوا ووضعوه في المدفع ثم أطلقوا المدفع فتقطع إلى أشلاء، فجاءوا إلى أبيه وكان قد جاوز 70 من العمر الشيخ عبد الله الإمام، قالوا قد قتلنا ابنك، يريدون أن يغموه. قال ما أنتم بالذي قتله، إنما جاء أجله، فتعجبوا منه. ولذلك إبراهيم باشا لما رجع إلى مصر كان يحتقر الأزهريين ويقول إنما رأيت العلماء في نجد. نعم.
وهو أول شرح لكتاب التوحيد ويعد من أطول شروحه، لكن شارحه
من أحسن شروحه إلى الآن في نظري، من أحسن شروحه وأوسع شروحه، فيه نقولات كثيرة. نعم.
لكن شارحه لم يكمله حيث وافته المنية قبل أن يكمله، وكان وقف في نهاية باب ما جاء في منكر القدر، وطلب الناشر للكتاب من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إكمال الأبواب 7 الباقية، فلم يتيسر ذلك، فقام الناشر بنقل الشرح من كتاب فتح المجيد. وقد أثنى العلماء على هذا الشرح ثناء عاطرا، فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن تصدى لشرحه حفيد المصنف والشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد. وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أول من تصدى لشرحه وأجاد حفيده الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله. وقال الشيخ البسام هو من نفائس الشروح. طبع الكتاب مرات عدة، الأولى سنة 82 و300 و1000 من الهجرة، نشر المكتب الإسلامي بيروت عن 3 نسخ خطية، ثم طبع في نفس المكتب طبعة أخرى بلغت 7 طبعات مميزات هذا الشرح. ألف هو أكبر شرح لكتاب التوحيد وأوسع شرح، باء يذكر المتن مع شرحه، جيم يمتاز بالنقل الكثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر، دال يرمز بحرف شين عند بداية الشرح أو يقول قلت، ها اعتنى بتخريج الأحاديث عناية تامة حتى يورد طرقها وشواهدها.
طبعا الشيخ سليمان مع صغر السن كان من أعلم الناس بالحديث، يعرف أسماء الكتب رجال الكتب 6 أكثر من أسماء رجال الدرعية رحمه الله. نعم.
واو يفسر الآيات القرآنية، زاء يمتاز بكثرة ما فيه من الأحاديث والأثار حتى بلغت 15600 حديثا وأثرا تقريبا. الثاني تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد، تأليف الشيخ عبد الهادي بن محمد بن هادي البكري العجيلي المتوفى سنة 62 و200 و1000 من الهجرة. ومنهج المؤلف في شرحه على النحو الآتي، ألف يورد الباب ويدخل الشرح بين كلمات الباب، باء يذكر جزءا من النص ثم يشرحه ثم يأتي بالجزء الذي بعده ويشرحه وهكذا، جيم ينقل أقوال المفسرين في الآيات ويشرح الحديث مع ذكر طرق الحديث، دال يزيد بعد بيان الآية أو الحديث الأقوال المأثورة عن السلف ومن بعدهم، ها يذكر أحيانا مناسبة الآية أو الحديث للترجمة، واو يترجم ترجمة مختصرة لبعض الرواة. ميزات الكتاب: أولا عنايته بالألفاظ الغريبة وضبطها وبيان معانيها اللغوية من مصادرها. ثانيا تحلية الشرح بالأبيات الشعرية. ثالثا كثرة التعقيبات بعد الباب أو تفسير آية أو حديث. رابعا وجود بعض الإضافات العلمية والفوائد التي قد لا توجد في غيرها. والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور حسن بن علي حسين العواجي طبع دار أضواء السلف الرياض في مجلدين يقع في 88 و500 صفحة.
طبعا هذا الكتاب أميز ما فيه عنايته بالجوانب اللغوية. نعم.
الثالث فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب متوفى سنة 85 و200 و1000 الهجرة. هذا الشرح هو من أشهر شروح كتاب التوحيد وأكثرها انتشارا، وهو أكثر ترتيبا من تيسير العزيز الحميد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قرأت شرحه فرأيته أطنب في مواضع وفي بعضها.
يقصد شرح ابن عمه اللي هو سليمان. شيخ سليمان، نعم، تيسير يعني. نعم.
فرأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمل، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة. ثناء العلماء على الكتاب. قال الشيخ ابن عيسى رحمه الله: ففي الفقه والتوحيد بحر غطمطم، وفي بحثه التوحيد نادرة العصر، فيضحى عويص المشكلات موضحا بتحقيق أبحاث أرق من الشعر. فسل عنه في التوحيد
أرق من الشعر، يعني رقيق، مسائل رقيقة عنده. نعم، الشعر قد يكون غليظ، ما مو لازم يكون رقيق. نعم،
أرق من الشعر. فسل عنه في التوحيد تهذيبه الذي غدا بين تيك الكتب كالكوكب الدري. طريقة المؤلف في الشرح: أولا يذكر النص مبينا بقوله قال المصنف، ثم يبدأ الشرح بحرف شين. ثانيا يكثر النقل عن إمام المفسرين ابن جرير وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير. ثالثا ينبه على ذكر مناسبة النص لباب وعلاقته به. رابعا يذكر بعض المسائل الفقهية والأصولية وبعض الفوائد والتنبيهات المهمة. خامسا يترجم لبعض الأعلام. سادسا اعتنى بتخريج الأحاديث النبوية. سابعا يعتمد على المصادر الأصلية ويحيل إليها. ثامنا يهتم بضرب الأمثلة لتقريب المعاني. يتبين من خلال ما سبق أن الكتاب ليس هو تهذيبا لتيسير العزيز الحميد كما يظنه كثير من الناس، وإنما هذبه وزاد عليه كما يتضح ذلك من خلال طريقته السابقة.
طبعا يعني أكثر شيء يمتاز به فتح المجيد تركيزه على قضايا التوحيد في الشرح، وعدم إسهابه في الأمور الجانبية سواء كان في شرحه للآيات أو في شرحه للحديث. نعم.
طبعات الكتاب: طبع الكتاب طبعات كثيرة جدا، فقد طبع في دلهي سنة 11 و300 ألف من الهجرة، ثم بالمطابع السلفية في القاهرة سنة 47 و300 ألف من الهجرة، ثم بمطبعة أنصار السنة بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي وتصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري، ثم توالت الطبعات في مصر والسعودية ولبنان وغيرها. وطبع الكتاب مع تعليقات الفقه وتعقيبات الشيخ عبد العزيز بن باز في المكتبة السلفية بالمدينة النبوية سنة 97 و300 ألف من الهجرة. وأخيرا صدر الكتاب عن دار الصماعي تحقيق الدكتور وليد فريان في مجلدين قابلها المحقق على 3 نسخ خطية ومطبوعتين، وكما قابل متن كتاب التوحيد على مخطوطتين. الرابع قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وهو عبارة عن حاشية وتعليق على كتاب التوحيد، وقد اختصره مؤلفه من كتابه الكبير فتح المجيد. طريقة الشرح وميزاته: أولا لم يذكر المسائل التي في الأبواب. ثانيا لم يسمي المؤلف كتابه بهذا الاسم، إنما سماه ابنه الشيخ العلامة عبد اللطيف. ثالثا رائع في أسلوبه مع اختصاره، قوي في حججه مع جزالة ألفاظه.
هذا الكتاب يصلح للمبتدئين في شرح كتاب التوحيد. لو سألك سائل بأي كتاب يبدأ الإنسان في شرح كتاب التوحيد، فتقول له إما قرة عيون الموحدين أو كتاب الشيخ صالح الفوزان
ملخص,
ملخص أو كتابنا هذا كما سيأتي إن شاء الله. نعم, بس الواحد ما يصير يمدح نفسه. نعم.
طبعات الكتاب, طبع الكتاب طبعات عدة, أقدمها طبعة مطبعة المنار حيث طبعوا الكتاب مع مجموعة التوحيد سنة 46 و300 ألف من الهجرة, وأيضا مطبوع في مكة المكرمة ضمن الجامع الفريد, ثم طبع طبعات أخرى مصرية وسعودية, ومنها طبعة دار إفتاء بتصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري. الخامس, إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ حمد بن علي بن عتيق المتوفى سنة 1300 ألف من الهجرة, وهو تلخيص لكتاب تيسير العزيز الحميد مع بعض الزيادات, وقد ألفه سنة 55 و200 ألف من الهجرة. يذكر المؤلف متن كتاب التوحيد ثم التعليق على المتن. طبع الكتاب طبعات عدة, من أهمها الطبعات التي قدم لها الشيخ إسماعيل ابن سعد بن عتيق.
طبعا هذا الكتاب أيضا يصلح للمبتدئين, كتاب الشيخ سعد بن عتيق أيضا يصلح لأن يكون للمبتدئين. نعم.
السادس, فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ حامد بن محمد بن حسن بن محسن, ولم يعرف للمترجم ترجمة كما ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد في مقدمة الكتاب, وقد قيل إنه من علماء الهند, وقيل إنه أصله من اليمن, وتأكد لدى الشيخ بكر أبو زيد أنه من الشارقة من الإمارات, وأنه في أول القرن 13. وقد ذكر المؤلف في أول كتاب التوحيد أن سبب تأليفه لهذا الكتاب أن الله لما من عليه بالتوحيد أراد أن يسلك مع السالكين في التوحيد ليبين معاني التوحيد وشعب الشرك. الشيخ المقصود أنه ذكر في أول شرحه.
نعم.
طبع الكتاب في أمر تسار بالهند سنة 17 و300 ألف من الهجرة, وهو أول شرح يطبع كاملا لكتاب التوحيد, ثم طبع بتحقيق وتعليق الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. طريقة المؤلف الكتاب, أولا يربط بين المتن والشرح, ثانيا يفسر الآيات والأحاديث مع الإكثار في النقل عن شيخ الإسلام وابن القيم, ثالثا يوضح ترجمة كل باب, رابعا ترك التعليق على مسائل الباب, خامسا يكثر من الاستشهاد بالأبيات الشعرية. السابع, الدر النضيد في شرح كتاب التوحيد تعريف الشيخ أحمد بن حسن النجدي, وقد طبع الكتاب سنة 11 و300 ألف من الهجرة في دلهي الهند بالهند, ولا يعرف الآن شيء عن الكتاب ولا عن المؤلف. الثامن, كتاب التوحيد تحقيق وتعليق, الشيخ محمد منير الدمشقي وهو من علماء الأزهر وصاحب المطبع المنيرية في القاهرة, طبع الكتاب في الكويت. التاسع, القول السديد في مقاصد التوحيد تعريف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 67 و300 ألف من الهجرة. طريقة المصنف الكتاب, أولا ذكر مقدمة مختصرة مشتملة على مجملات عقيدة أهل السنة والجماعة في الأصول, ثانيا يذكر متن قبل الشرح, ثالثا لا يعلق على مسائل الكتاب, رابعا قد يترك التعليق على بعض الأبواب لما يرى من وضوحها وإن كان يشرح في الغالب ويذكر مناسباتها, خامسا يذكر المعنى الإجمالي للباب, سادسا اختصر المصنف في الشرح. طبعات الكتاب, طبع الكتاب طبعة كثيرة, منها طبعة مؤسسة النور باعتناء الشيخ علي بن محمد الصالحي, وطبعة الجامعة الإسلامية, وطبع الكتاب ضمن مجموعة الكامل الشيخ السعدي منشورات مركز صالح بن صالح الثقافي.
طبعا كتاب الشيخ السعدي القول السديد أيضا يعتبر من المؤلفات الابتدائية في شرح كتاب التوحيد. نعم.
العاشر, حاشية كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني النجدي, وقد انتخبها مصنفه من شروح كتاب التوحيد مثل تيسير العزيز الحميد, فتح المجيد, قرة عيون الموحدين, إبطال التنديد, مع الاستفادة ممن كان يلقيه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ, والشيخ سعد بن حمد بن عتيق, والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, ذكر ذلك المؤلف في مقدمة كتابه. طريقة المصنف في الكتاب, أولا يذكر مثل كتاب التوحيد في أعلى الكتاب, ثانيا يتكلم على الأسانيد والروايات المختلفة ويترجم للرواه, ثالثا يذكر فوائد لغوية ونحوية أيضا, رابعا يكثر من النقول عن العلماء خاصة شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم, خامسا صدر الكتاب بترجمة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب, سادسا لا يذكر مسائل الكتاب, لا يذكر المسائل التي في الباب, وقد طبع الكتاب طبعات عدة منها طبعة ابن المؤلف.
طبعا هذا الكتاب اللي هو حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم وبعناية ابنه الشيخ محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم رحمهم الله، يعتبر من الكتب المتوسطة، يعتبر من الكتب المتوسطة. نعم.
الحادي عشر الدر النظير في شرح كتاب التوحيد، تعريف الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان، وقد انتهى من تعريف الكتاب في 23 من الشهر الخامس سنة 86 و300 و1000 من الهجرة في مدينة الطائف. طبع الكتاب في المطبعة السلفية. وقد أثنى الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله على الكتاب فقال: وكان تعريفه لكتاب الدر النظير في شرح كتاب التوحيد ونظم الفرائض من حصيل تدريسه سنين طويلة، ولهذا كان شرح الدر النظير من أنفس شروح كتاب التوحيد، وقال: وهي من أحسن مؤلفاته، بل هي من أنفس شروح هذا الكتاب مطبوعة.
وفي نظري أنه يعتبر من أنفس المتوسطات، من أنفس الكتب المتوسطة. نعم.
طريقة المؤلف رحمه الله: أولا، يريد مثل كتاب التوحيد في أعلى الصفحة. ثانيا، أتبع كل آية أو حديث بما استنبطه المصنف من الفوائد. ثالثا، اعتنى بشرح وتفسير الآيات. رابعا، يركز على شرح المسائل التي في متن كتاب التوحيد. خامسا، الكتاب فيه خلاصة ما ذكره شراح كتاب التوحيد. الثاني عشر، إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، تعريف الشيخ عبد الرحمن بن حمد الجطيلي المتوفى سنة 44 و1000 الهجرة. يقع الكتاب في 43 و200 صفحة، صدر عن دار اللواء، وقد قدم له الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد.
أيضا يعتبر من الكتب المتوسطة. نعم.
طريقته في الشرح ومميزاته: أولا، يذكر كتاب التوحيد على الصفحة مع الرمز له بحرف ميم، وعند بداية الشرح يرمز له بحرف شين. ثانيا، الشرح من الشروحات المتوسطة. ثالثا، يتعرض للخلاف القوي ويرجح أيضا. رابعا، جعل في نهاية كل باب أسئلة. خامسا، يربط بين الباب والذي قبله. سادسا، ذكر مراجعه التي اعتمد عليها، ومنها تيسير العزيز الحميد، فتح المجيد، تفسير ابن كثير، تفسير الشوكاني، وكتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وشرح الطحاوية وغيرها. الثالثة عشر، التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، تعريف الشيخ عبد الله بن محمد الدويش. انتهى مؤلفه من الكتاب الخامس من الشهر التاسع عام 48 و1000 من الهجرة في مكة المكرمة. طبع الكتاب في مطابع القصيم في الرياض، وطبع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الله الدويش
رحمه الله. نعم.
والكتاب كما هو واضح من اسمه شرح لمسائل كتاب التوحيد مع ذكر الأدلة عليها وبيان أهميتها وطريقته في الشرح الاختصار وعدم الإطناب، وهو الكتاب الوحيد الذي أفرد في شرح مسائل كتاب التوحيد.
يعني هذا الكتاب يعتبر هو من أوسع الكتب في شرح المسائل. نعم.
الرابع عشر، الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد، جمع تحقيق الشيخ عبد الله بن جار الله الجار الله. هذا الكتاب هو شرح متوسط.
طبعا الجامع الفريد أخذته من الشيخ مناولة، من يد ليد رحمة الله عليه. نعم. كان سنة 1409 من الهجرة، يعني قبل وفاته بخمس سنوات تقريبا. نعم، سنة 88 من الميلاد، أو 89، لكن بالهجري 1409. نعم.
هذا الكتاب هو شرح متوسط وضع مؤلفه على طريق السؤال والجواب، وقد استفاد من تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد وإبطال التنديد. يحتوي الكتاب على ما يقارب 200 سؤال وجواب في التوحيد. طريقته في الكتاب: أولا، يذكر أولا متن الكتاب التوحيد. ثانيا، يبين معاني المفردات مع الشرح الإجمالي. ثالثا، يذكر ما يستفاد من النصوص. رابعا، يبين مناسبة النصوص للباب أو لكتاب التوحيد. خامسا، يبين مناسبة الأبواب لكتاب التوحيد. سادسا، يبين مراد المؤلف من الباب. سابعا، حذف المسائل من متن كتاب التوحيد. ثامنا، كل ذلك موضوع على طريقة السؤال والجواب. طبعة الكتاب: طبع الكتاب طبعات كثيرة في حياة المؤلف، ومن آخرها طبعة الصميعي. الخامس عشر، التعليق المفيد على كتاب التوحيد، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المتوفى سنة 20 و400 و1000 من الهجرة، وقد طبع الكتاب في مكتبة التراث الإسلامي بمصر، ولم يقدم الشيخ الكتاب. يذكر المتن في أعلى الصفحة ثم التعليق، ولم يشرح الشيخ بعض الأبواب، وقد وضع عليها الناشر الشرح من فتح المجيد. السادس عشر، الدر النظير على كتاب التوحيد، تعريف الشيخ سعيد بن عبد العزيز الجندول، وطبع الكتاب سنة 98 و 300 ألف من الهجرة في الرياض، وطبع الطبع الرابع بتقديم الشيخ حسن بن عبد الله للشيخ، وطريقته أنه يذكر بعد كل باب الهدف منه ثم يشرح نصوصه وخلاصة ما تقدم غالبا على بطريقة ميسرة. وقد ذكر الشارع في مقدمة الكتاب طريقته في التعريف. 17 التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد، تعريف الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وهو تعليق مختصر على كتاب التوحيد يدرس للمرحلة المتوسطة في المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتعليقات المستفادة من شروح كتاب التوحيد المطول المختصر وغيرها. وقد طبع الكتاب وقد طبع عدة طبعات مدرسية وغيرها. طريقة المؤلف
أيضا أقول الكتاب هذا أيضا طبع باسم الملخص المفيد شرح كتاب التوحيد.
نضيفه يعني؟
لا ما يحتاج،
يعني مشهور بهذا الاسم.
نعم.
طريقة المؤلف: أولا أورد المتن في أعلى الصفحة، ثانيا يذكر موضوع كل كتاب وما يتحدث عنه، ثالثا يبين المعنى الإجمال للآيات ومناسبتها وما يستفاد منها، وكذلك الأحاديث.
يبين المعنى الإجمالي. أحسن
عليك. الثامنة عشر إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، تعريف الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وقد طبع في مؤسسة الرسالة بيروت في مجلدين، وهذا الشرح في الأصل كان في أشرطة ثم فرغ وطبع على شكل كتاب بعد أن هذبه الشيخ ونقحه بنفسه. طريقة الشيخ في الكتاب: أولا وضع المتن في أعلى الصفحة، ثانيا يبين مناسبة الباب بكتاب التوحيد، ثالثا يفسر الآيات ويشرح الأحاديث، رابعا تضمن الشرح فوائد لغوية وأصولية، خامسا يبين الأعلام الواردة وذكرهم في كتاب التوحيد من الصحابة وغيرهم، سادسا يبين دلالات الآيات والأحاديث على التوحيد.
طبعا هذا إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد يعتبر من المطولات. نعم.
التاسع عشر حاشية المستفيد على مواضع من فتح المجيد، تعريف الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي، قطب على الكتاب من مع فتح المجيد في مطابع دار الطرفين ودار العليان مع فتح المجيد، وهذه التعليقات قليلة وعلى بعض المواضع. العشرون فوائد من شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، إعداد الشيخ دكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، صدر عن دار المسلم، وطبع طبعة أخرى. وهذه الفوائد علقها الشيخ سدحان من دروس الشيخ الجبرين، وهذه الفوائد متنوعة في التفسير الحديث العقيدة وهي الأكثر، وقد بلغت هذه الفوائد 54 و200 فائدة. الحادي والعشرون القول المفيد على كتاب التوحيد، تأليف الشيخ الإعلام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يقع في الكتاب في مجلدين، هو من أكبر شروح كتاب التوحيد وأشملها، وأصله من دروس ألقاها الشيخ على طلابه وسجلت على أشرطة ثم فرغت هذه الأشرطة. طريقة المؤلف: أولا جعل كتاب التوحيد في أعلى المتن، ثانيا يشرح عنوان الباب، ثالثا يفسر الآيات والحديث ويأتي بفوائد منها، رابعا يشرح مسائل الكتاب ويوضحها، خامسا يستشهد بالأبيات الشعرية، سادسا يريد تنبيهات مهمة وفوائد جمة وخلاصة المسائل وبعض الملاحظات، سابعا يبين مناسبة الترجمة للكتاب ومناسبة الآيات والحديث للأبواب، ثامنا يريد بعض المسائل الفقهية، تاسعا يترجم لبعض الرواة ويبين حالهم، عاشرا ينقل في الشرح يعني العلماء المتقدمين خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية، 11 احتوى الكتاب على كثير من المباحث اللغوية والنحوية أيضا. 22 الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين، إعداد إسماعيل بن مرشود الرميح، وقد صدر عن دار طويق، وذكر معده 96 فائدة من شرح الشيخ لكتاب التوحيد، وأكثر هذه الفوائد في مسائل الاعتقاد، ويحتوي على بعض الفوائد في الأحكام الشرعية واللغوية والتحذير من بعض الألفاظ المخالفة للشرع. 23 الجديد في شرح كتاب التوحيد، تأليف الشيخ محمد بن عبد العزيز القرعاوي، ذكر المصنف طريقته في الشرح فقال: أولا إيراد النص، فإذا كان النص آية وصاحب المتن لم يكملها كملتها تتميما للفائدة، وقد يستلزم المعنى إيراد آية قبل أو بعدها، ثانيا شرح الكلمة، ثالثا الشرح الإجمالي، رابعا استخراج الفوائد، خامسا المناسبة تنقسم إلى قسمين، مناسبة النص للباب وهذه المناسبة تورد في كل باب، ومناسبة النص للتوحيد فهذه تورد أحيانا إذا اقتضى الأمر ذلك، سادسا قد تكتب ملاحظة بعد المناسبة أحيانا إذا اقتضى الأمر ذلك، سابعا المناقشة على النص. وقد أثنى على الكتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعته مكتبة السوادي جدة اعتنى به محمد أحمد سيد أحمد. الرابع والعشرون كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد مع تعليقات مختصرة مفيدة تبين مجملة وتوضح غريبة عدا محمد بن عبد العزيز المسند. وقد راجع الكتاب جمع من العلماء وطبع في دار السلسبيل بحجم صغير وقد طبع طبعة خيرية ووزع في مشروع المراسلة. الخامس والعشرون فضل الغني الحميد تعليقات مهمة على كتاب التوحيد تأليف ياسر البرهامي وقد طبع في الإسكندرية علق مؤلفه على أهم مقاصد كتاب التوحيد بشكل مختصر مع التوسع في بعض القضايا. السادس والعشرون كتاب التوحيد مع شرح مختصر من فتح المجيد من إصدارات دار ابن حزم بيروت ولم نعرف المختصر. السابع والعشرون التمهيد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ الصالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وكان أصل الكتاب عبارة عن دروس سجلت ثم فرغت وتداولها طلبة العلم المصورة ثم نظر فيها الشيخ فأذن بإخراج الكتاب مطبوعا.
حقيقة التمهيد لشرح كتاب التوحيد يعني لو أن الشيخ نظر فيه وأعاد لكان أعجوبة زماني، من أنفس الكتب يشبه أن يكون قريب من طريقة الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد تمهيد. نعم.
قال المؤلف في مقدمة الكتاب هذا شرح من كتاب التوحيد شرحته في مجالس متصلة في مسجد شيخ الإسلام تيمية في بحي سلطانة في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وقد فرغ من الأشرطة المسجلة وأصلحت بعض الألفاظ بما يناسب المكتوب فلم أقصد إلى تعريف شرح. وقد طبع الكتاب دار التوحيد وقد طبع الكتاب دار التوحيد في الرياض وهو متداول منشور.
نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم